رحمة الله وبركاته.
أنا أحب قبل أن أبدأ أن أرحب بمديري الندوة وهما ريتش وجوش، وهما سيقومان بإدارة الندوة هذا العام إن شاء الله، والعام القادم أيضا
إن شاء الله.
إن شاء الله.
هل هذا تمرين على المثنى؟
صح صح. تفضل يا أستاذ ريتش يا مدير.
أهلا بكم وشكرا جزيلا على حضوركم إلى الندوة العربية الأولى. لتبدأ اسمي ريتش وزميلي جوش.
أهلا بكم.
سوف تنظيم الندوة هذا العام إن شاء الله، نستمر سنة كامران. الآن يسعدنا أن نقدم أستاذ فاروق مصطفى الذي سيتحدث اليوم عن رسائل من القاهرة.
شكرا. أنتم لم تسمعوا شيئا بعد، فلماذا تصفقون؟ كالعادة قضيت بعض الوقت في القاهرة هذا الصيف، وسأقدم لكم يعني نظرة عامة للأحوال في مصر الآن من خلال قراءة الصحف صورة يومية، 5 أو 6 صحف يوميا، ومشاهدة التلفزيون 2 أو 3 مرات، ومع تعاملي مع العائلة وشكواهم بالنسبة للارتفاع الأسعار. تعرفون التضخم، تضخم تضخم يتضخم شخص ضخم، الأسعار ضخمة، فالأسعار عالية جدا. قرأت إحصائية في إحدى الجرائد أن أسعار الطعام زادت 45% في 2 سنين، وكان الناس يتندرون. كان معظم الحديث عن كيف أن كيلو الفاصوليا 18 جنيه، كان العام الماضي كانت 7 أو 8، الآن هو أكثر من الضعف. فهذا كان الشغل الشاغل للناس. هذا الموضوع الأول. لن أتحدث طويلا اليوم لأن هناك محاضرة في 4:15، وللأسف لن تكون في نفس المبنى، فيجب أن ننتهي من هنا في حوالي 4:45 لكي نستطيع أن نذهب إلى مبنى سويفت حيث سيلقي المحاضرة أحد طلابي السابقين الأستاذ توماس إيميل هومرين. المهم، الظاهرة الأولى كانت الغلاء، الظاهرة الثانية كانت الخلاف على خلافة مبارك. كان هناك الدكتور محمد البردعي كان مديرا لوكالة الطاقة الذرية في فيينا، وحصل على جائزة نوبل للسلام لأنه كان ضد الحرب في العراق، وقال لهم لا توجد في العراق أسلحة دمار شامل، ومع ذلك ذهبت الولايات المتحدة إلى الحرب في العراق. والمهم، لجنة جائزة نوبل أعطته جائزة نوبل للسلام، ومن خلال تجربته في الحياة في أوروبا قرر أن يدخل شيئا جديدا في السياسة المصرية، وهي الانتخابات النزيهة، انتخابات ليس فيها غش ولا تدليس، وطبعا هذا شيء غريب. وفي بداية الأمر عدد كبير من الناس وقعوا على بيان للتغيير منذ 10 سنوات أو أقل قليلا. ظهرت حركة سياسية في مصر اسمها كفاية، يعني كفاية بمعنى أن احنا خلاص اكتفينا من أسرة الرئيس مبارك، كفاية يعني. هو بدأ هذه الحملة وشجعه عدد كبير وحاول أن يجمع 1,000,000 توقيع، توقيع 1,000,000 شخص، مثلما فعل الوفد في سنة 1919 حتى يظهر للحكومة وللشعب أن الشعب فعلا يريد التغيير ويريد وجوها جديدة ويريد حياة نيابية سليمة. ظهر في مقابل هذه الحملة حملة أخرى، جبهة لتأييد جمال مبارك، ورغم أنه يعني تعتبر جريمة البدء في الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات، إلا أنهم سمحوا لأنصار جمال مبارك أن يضعوا لافتات انتخابية في كل أنحاء مصر. و يعني الآخرون الذين حاولوا أيضا أن يقوموا بدعاية انتخابية أدخلوهم السجن لأنهم قاموا بالدعاية الانتخابية قبل الانتخابات. أما أنصار جمال مبارك فهذا شيء مختلف. هذا كان يعني عندما نقرأ الصحف القومية وصحف المعارضة وصحف المستقلة نجد أن هذه هي الموضوعات الأساسية التي يتحدثون عنها. أولا مستقبل الرئاسة في مصر، لا أحد يعرف إذا كان الرئيس حسني مبارك سيرشح نفسه لفترة أعتقد سادسة أم خامسة، يعني هو في الحكم تقريبا حوالي 30 سنة، يعني 29 من 81 إلى اليوم. ولا أحد يريد أن يقول إذا كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة أخرى أم لا. لا أعرف إذا كنتم تعرفون شيئا في السياسة المصرية أو في التاريخ الحديث لمصر، الرئيس حسني مبارك بعد ضغط شديد من السيدة الدكتورة كوندوليسا رايس قرر إجراء بعض الإصلاحات الشكلية، فغير مادتين في الدستور، أن يكون انتخاب الرئيس بالانتخاب المباشر، ولكن وضع بعض الشروط الأخرى التي تجعل هذا الانتخاب ليس مباشرا ولكن عن طريق أعتقد 200 عضو من مجلس الشعب وأيضا 250 عضو من المجالس التشريعية المنتخبة في المحافظات، وأن يكون المتقدم لترشيح نفسه للرئاسة يكون رئيسا أو مرشحا عن حزب قائم. مشكلة البرادعي أنه ليس عنده حزب، وبعض الأحزاب أرادت أن تستقطبه وأن يكون جزءا منها، ولكن هو قال إنه يريد أن يرأس هذه الجبهة من أجل التغيير. الموضوع الآخر الذي كثر الحديث فيه هذا العام كان عن مسلسل عن الإخوان المسلمين، كان اسمه الجماعة، وكان يدور حول دور حسن البنا في السياسة المصرية. كانت هناك آراء متعارضة حول هذا المسلسل. تعرفون مسلسل سوب أوبرا، يعني تقريبا لمدة شهر في رمضان. بعض الكتاب قالوا إن هذا المسلسل كان المقصود منه أن يقبح صورة جماعة الإخوان المسلمين، ولكن يبدو أنه أتى بنتيجة عكسية، إذ أن كثيرا من الناس تعاطفوا مع حسن البنا. وقيل أيضا إن الحكومة تدخلت لمنع تسجيل آخر حلقة، وهي الحلقة التي كان المفروض فيها أن يتم اغتيال حسن البنا، اغتيال قتل حسن البنا. فكان هذا موضوع مثار دائما في الجرائد والمجلات وفي بين الناس العاديين. الموضوع الثالث كان وهذا خطير جدا جدا، ولأول مرة أحسه بصورة ملحوظة جدا، وهو ما يسمونه الاحتقان الطائفي. احتقان، لا أعرف بالضبط كيف أترجم هذه الجملة، يعني inflammation، لا ليس تنشن، ده هو يعني بين المسلمين والمسيحيين. كان هناك قصة مشهورة، إحدى السيدات اسمها كاميليا شحاتة تركت بيت زوجها، وزوجها كاهن أو قس في الكنيسة الأرثوذكسية القبطية، تركته بأنه يبدو أنه زوج ليس جيد، يعني لأسباب شخصية. فالمسيحيون أو أقباط مصر ذهبوا إلى الكاتدرائية في العباسية وتظاهروا تقريبا حوالي 1000 شخص، واتهموا المسلمين أنهم اختطفوها لإجبارها على الإسلام. هناك قانون في مصر منع التظاهر في أماكن العبادة، ومع ذلك تظاهروا ولم يحدث لهم شيء. فالمسلمين من الناحية الأخرى اعترضوا، قالوا كيف يتظاهرون في مكان العبادة والحكومة لا تقبض عليهم، بينما نحن إذا تظاهرنا في مسجد الحكومة تقبض علينا. المهم، قوات الأمن المصرية استطاعت العثور على السيدة كاميليا شحاتة وأرجعتها إلى بلدها، ولا أحد يعرف ماذا حدث لها. هناك صور، أغلب الظن أنها مفبركة، تلبس حجاب، وقال البعض أنها أسلمت فعلا، وأنها ذهبت إلى الأزهر، وأن رجال الأمن ذهبوا إلى الأزهر وقبضوا عليها وأرجعوها إلى بيت زوجها، وهي الآن ليست في بيت زوجها، لا أحد يعرف أين. وهناك دائما إشاعات أو شائعات عن تنصير المسلمات أو أسلمت النصرانيات، لا أعرف لماذا يختارون النساء على وجه التحديد، يعني ليس مهما إذا رجل تنصر أو أو أسلم. لا ده هذا ليس مهم، لكن ست لا. يعني هذا مشكلة كبيرة جدا. فظهرت السيدة كاميليا شحاتة في فيديو غالبا مفبرك أيضا، وقالت إنها بخير وإنها لم تسلم ولم تفعل أي شيء. المهم هذا أدى إلى مشاحنات يعني، فقامت الموقف بشدة. أبدأ أولا بأحد كبار المفكرين الإسلاميين اسمه محمد سليم العوة، اسمه خيف أليس كذلك؟ العوة. هو ظهر في التلفزيون، وفي التلفزيون قال إن الكنائس في مصر أصبحت ترسانات حربية، أصبح مليئة بالأسلحة. فطبعا هذا الكلام لم يعجب كثيرا من المسيحيين، ولم يعجب كثيرا من المسلمين أيضا. والمسلمون اعترضوا وقالوا لا يعني. وكان في كاريكاتير يقول في الكاتدرائية هناك حاملة طائرات، حاملة طائرات. المهم على الوجه المقابل أحد كبار مساعدي البابا شنودة اسمه الأنبا بيشوي، يعني زاد الأمور، زاد الطين بلة. قال أولا إن هناك آية في القرآن أضيفت بعد وفاة الرسول، وهي التي تقول إنه يعني ما معنى إن الذين يقولون إن عيسى هو الله فقد كفروا، فقال دي آية غير صحيحة. وبعدين قال المسلمون في مصر ضيوف على الأقباط، نحن أصحاب البلد وأنتم ضيوف علينا. وطبعا الكاريكاتير بدأ قالوا يعني طب يعني نبقى كم يوم يعني الضيف. الضيف الطيب ينبغي أن يترك البيت بعد 3 أيام، طب يعني متى نترك البيت؟ وأشياء في منتهى الغرابة في هذا الصيف، مسألة الاحتقان الطائفي أو الخلافات بين المسلمين والأقباط، إلى جانب الغلاء وإلى جانب هناك أيضا مشكلة أخرى كانت يعني اهتمت بها الصحافة جدا، وهي نواب في مجلس الشعب يا إما يعالجون أنفسهم أو يعالجون أبناء دوائرهم على حساب الدولة في الخارج. علاج يعني عندما يكون الإنسان مريضا فإنه يحتاج إلى علاج، والعلاج توفره الدولة مفروض مجانا، أو العلاج على حساب أو على نفقة الدولة. فهناك يعني فضيحة كبيرة، حوالي 12 أو أكثر نائب زي الكونغرس كده نائب، لم يكونوا فقط يرسلون أبناء دوائرهم أو عائلاتهم إلى الخارج للعلاج، بل كانوا أيضا يشترون أجهزة تعويضية مثل كراسي متحركة، مثل ركب صناعية، مثل ويبيعونها. يعني فضيحة كبيرة التي فجرها نائب اسمه مصطفى بكري، وهو أيضا صحفي مشهور. وزير الصحة قال إنه فعلا عولج على نفقة الدولة ودفع نفقات علاجه بعد ذلك عندما أثيرت هذه الضجة. الناس الآن يطالبون يوسف رياض غالي ولا يوسف بطرس غالي، يوسف بطرس غالي، بأن يرد نفقات علاجه في الخارج أيضا، وهو يبدو كان أنفق فلوس كثيرة جدا في شراء تذاكر على شركة الخطوط الجوية البريطانية مرة واحدة، رحلة واحدة تكلفت 300-400 ألف جنيه، لأنه كان يذهب إلى لندن ويبقى بعض الأيام ثم يذهب إلى أمريكا لعلاج عينيه. وقالوا أنه يعني كان على وشك أن يفقد عينيه بسبب عمله في الأرقام، هو وزير المالية وهو مكروه جدا لأنه بدأ ضريبة جديدة اسمها الضريبة العقارية، ضريبة على أي شخص زي الريال استيت تاكس هنا. ولكن هنا يعني ليس عندي مانع أن أدفع ضريبة عقارية لأني أحصل على خدمات. في مصر لا تحصل على خدمات، الحكومة تأخذ فقط، تأخذ رسوم للنظافة، نظافة، أنا نظيف والله أنا غسلت يدي، ومع ذلك الحكومة لا تجمع القمامة. كنا زمان كان هناك قرية أو حي الزبالين وكانوا يجمعون القمامة وكانوا يلقون الفضلات العضوية للخنازير، وعندما جاءت إشاعة إنفلونزا الخنازير قامت الحكومة بذبح كل الخنازير في مصر. فالآن الزبالون يمرون على البيوت يأخذون الأشياء التي يريدونها، يأخذون الزجاج والقماش والورق وما إلى ذلك ويلقون الفضلات العضوية، عضوية أورجانيك، في الشارع. والحكومة لا تجمع القمامة ولا تفعل أي شيء. يعني هذا يحدث في أكثر الأحياء رقيا، مع اقتلال من القمامة. هذه أحدى المشاكل الموجودة. المشكلة الأخرى كانت مشكلة غريبة جدا. عندنا وزير تربية وتعليم جديد اسمه أحمد زكي بدر أعتقد، وهو قرر أن يمنع الكتب الخارجية. كان الكتب الخارجية يعني الكتب التي تساعد الطلبة، لأنه الناس يحبون الكتب الخارجية لأنها أنظف من الكتب الحكومية. الكتب الحكومية مطبوعة على ورق رديء وغير واضحة وغير سهلة، فالناس يشترون مثلا سلاح الطالب، سلاح الطالب أو كتب تشرح المقرر الدراسي. أنا أحضرت لك منذ 10 سنوات بعض هذه الكتب. نعم. هو قرر إلغاء هذه الكتب، ما فيش كتب، والحكومة لم توزع الكتب على التلاميذ بعده. هو قال الكتب موجودة ووزعت والناس يقولون، يرسلون رسائل إلى المحرر يقولون الوزير كذاب لأن لا توجد كتب. فهذه كان إحدى أحد الموضوعات التي أثيرت بصورة دائمة في ثلاثة أسابيع التي كنا فيها في القاهرة، الكتب الخارجية. وطبعا سألتني السيدة الفاضلة زوجتي ما هي الكتب الخارجية وما هي حكاية هذه الكتب الخارجية. فهناك شكوى أيضا من ارتفاع المصروفات بالنسبة للطلبة في المدارس الخاصة. يبدو أن المدارس الخاصة تفرض رسوم جديدة كل عام، وعندهم طريقة أخرى لزيادة دخلهم وهي تغيير الزي المدرسي كل سنة. زي المدرسي يعني يونيفورم، سكول يونيفورم، كل سنة شكل جديد، وبالتالي لا يمكن الأخ الأكبر يعطي الزي المدرسي للأخ الأصغر، ولا يمكن للطالب يعني من العائلة المتوسطة أن يلبس نفس الزي سنتين وهكذا. وهم يتفقون مع محلات بيع الأقمشة على هذا الزي. ماذا كان هناك أيضا؟
فاروق حسني.
نعم، زهرة الخشخاش. زهرة الخشخاش هي لوحة مشهورة لفان جوخ، سرقت من متحف محمود خليل. واكتشفوا أن المتحف وفيه لوحات عالمية تقدر بمليارات الدولارات لو بيعت، لا يوجد فيه كاميرا للتصوير، لا يوجد أجهزة إنذار، لا يوجد، فقط شخص أو شخصين من رجال الأمن يجلسون على الباب ويقرؤون الجرائد أو يأكلون السندوتشات. وذهب واحد أخذ اللوحة، كبيرة، لوحة كبيرة، أخذها وخرج. فاتهم فاروق حسني وزير الثقافة، اتهم مدير المتاحف الفنية بالإهمال، والآن هذا المدير يحاكم أمام المحكمة بسبب هذه السرقة. وكان هناك شيء اسمه خبيئة الخط العربي، هي عبارة عن 80 كانوا 83 لوحة خط عربي جميل، وادعى بعض الناس أنها سرقت أيضا، ولكن فاروق حسني قال هي أولا 80 فقط وها هي موجودة
يعني في مكتبي.
القضية الأخرى التي شغلت الرأي العام المصري كانت قضية مدينتي. مدينتي عبارة عن مدينة جديدة، أخذ صح يعني الرجل الذي أنشأها المقاول هشام طلعت مصطفى، الذي سنتكلم عنه أيضا في قضية أخرى، أخذها من الحكومة بملاليم تقريبا 10 سنت لكل متر مثلا، وهي مدينة كبيرة، وبدأ يبيع قطع الأرض، والدولة ساعدته في إدخال المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز، وباعها بحوالي 80 مليار جنيه، يعني حوالي 15 مليار دولار. والمحكمة الإدارية العليا قضت إن عقد البيع الذي حصل بموجبه على الأرض عقد باطل، لأنه أعطي بالأمر المباشر وليس في المزاد. مزاد، تعرفون المزاد، زاد يزيد، أوكشن. فقال الرئيس مبارك لا لا يمكن أن يكون هذا، وسيشكل أو شكل لجنة محايدة، لجنة محايدة للنظر في هذا الموضوع. والرئيس حسني مبارك ماهر جدا في إنشاء اللجان، يعني هو كل مشكلة واللجنة اجتمعت وحدث كل هذا. ونحن في القاهرة ثلاثة أسابيع اجتمعت اللجنة وقالت صح قرار المحكمة مظبوط وصح 100%، ولذلك سنبيع الأرض مرة أخرى لهشام طلعت مصطفى بنفس المبلغ الذي دفعه أول مرة. والله هذا ليس كلام حشاشين، هذا يحدث في الحكومة المصرية. وقالوا خلاص هو قرار المحكمة صائب ومظبوط والعقد باطل، ولذلك سنكتب عقدا جديدا بنفس الشروط بالضبط ولكن تاريخه مختلف. هشام طلعت مصطفى مشهور أيضا في جريمة أخرى، هو كان يحب ما يسمونه مطربة لبنانية مغمورة. مغمورة تعرفون مغمورة؟ غمر يغمر to be buried obscure. اوكي اسمها سوزان تميم، احب كانت متزوجه ثم طلقها زوجها او لم يطلقها لا احد يعرف بالضبط، ثم تعرفت على هشام طلعت مصطفى الذي كان يعطيها كل شهر، يا بختها، كان يعطيها $200,000 في الشهر
بس
200,000 دولار كل شهر، وقال إنه تزوجها عرفيا في سويسرا، وشهد بعض موظفي الفندق أنهم صحيح كانا يقيمان في هذا الفندق. و لسبب أو لآخر، وهي قضية يعني قضية تدخل فيها جنسيات كثيرة، تعرفت الفنانة المغمورة سوزان تميم على عراقي يعني يلعب كمال أجسام بودي بيلدينج كده، وأحبته. وهشام طلعت مصطفى كان يريد أن يحصل على نقوده مرة أخرى، فرفع قضية عليها في المحاكم السويسرية، والمحاكم السويسرية قالت لا خلاص هذه هدية لزوجة خلاص. فيقال وهذه القضية أنه اتفق مع ضابط أمن دولة مصري سابق على أن يذهب إلى دبي ويقتلها، ويبدو والله أعلم أنه فعل ذلك، رغم أن المحامين يقولون إنه لم يفعل، وأن الشخص الذي موجود على 600 ساعة في الفيديو في العمارة التي تقيم بها الفنانة المغمورة الراحلة ليس هو، إنما هو شخص يشبهه، وأحضروا خبير فيديو ليقول هذا بالفوتوشوب، هذا ليس هو. في العام الماضي حكم على هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، محسن السكري هو القاتل الفعلي، وهشام طلعت مصطفى هو المحرض، دوانه انسايتد دوانه هايرد، بالإعدام شنقا. المحامين اعترضوا واستأنفوا الحكم. ف شيء غريب ايضا في ارض مصر العظيمه, النيابه ترافعت, النيابه النائب العام الاتورني جنرال ترافعت وطلبت الاعدام وطلبت اقصى العقوبه, والدفاع the defense طلب ان يترافع, يعني طلب ان يتكلم امام المحكمه. ولكن المحكمه فجاه قالت او كفايه كده, لا داعي للدفاع ولا داعي لمرافعه الدفاع, وحكموا على مصطفى هشام طلعت مصطفى بالسجن لمده 15 سنه, ومحسن السكري القاتل يعني المفروض انه قتله بالسجن 25 سنه بدون الاستماع الى دفاع الى المحامين. وقالوا هناك سابقة لهذا, ان المحكمة لانه هشام طلعت مصطفى دفع للسيد تميم الاب دفع له مبلغا, وقالوا في الدين الاسلامي اذا كانت هناك دية, دية يعني blood money, blood ما اعرف لا اعرف ماذا يسموها
blood wit
اوكي, فمدام الأهل القتيلة اصطلحوا خلاص يبقى إذا يخرج براءة. لا يعني هم المحامون أرادوا أن يقولوا هذا, ولكن المحكمة قالت كفاية 15 سنة لهذا و25 سنة لهذا. لا أعرف إذا كان الوقت, طبعا هناك موضوعات كثيرة جدا 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 أثيرت.
ضابط الأمن السابق الذي ضربوه وكانوا يريدون القصف له.
هناك ضابط أحد أبناء المليونيرات زانوسي
كريازي.
كان هناك حادث مرور بسيط وفي مصر الجديدة, ثم كان هناك ضابط أمن دولة, ف كيف يمكن لهذا المليونير أن يعني أن ضابط بوليس يكلمه بهذه الطريقة؟ فأحضر اثنين من البلطجية, تعرفون البلطجي, بلطجي فجز اوكي, وضربوه وكادوا فعلا كادوا يقتلونه, واخذ طائرته ابن المليونير اخذ طائرته الخاصه وهرب الى خارج البلاد. ساتوقف الان لارى اذا كانت عندكم اي اسئله, وايضا لاطلب من السيدة كي ومن السيدة نهى إذا كان لهم إضافات أو ملاحظات على هذا الصيف الساخن جدا في القاهرة, وأي منكم كان في القاهرة يمكن أن يضيف إلى هذه الندوة.
ليس ما كنت في القاهرة, لكن أحب أن أثير موضوع جواسيس حزب الله في مصر.
هو لم يكن مثارا
هذا الصيف, لكن في الماضي كان
نعم كان هناك خلية من خلايا حزب الله كانت أعتقد أمسكوا بهم في الزيتون أو في إحدى ضواحي القاهرة, ولا أعرف ماذا تم بالنسبة لهم, لا أعرف.
سجنوا
سجنوا
أعتقد
كثير من المصريين أيضا سجنوا ومسجونوا الآن.
أنا كنت أريد أن أسألك عن بالنسبة للإحتقان الطائفي الذي تكلمت عنه. أنا سمعت عن نشر رواية جديدة ليوسف زيدان باسم عزازيل منذ سنتين.
نعم.
ثلاث سنوات.
منذ سنتين.
يا ترى لو هناك علاقة ما أو هذا الرواية تعمل دور في هذه
لا أعتقد، ولكن رد عليه أحد القساوسة وقال أنه يتعمد تشويه الدين المسيحي. هو الفترة التي تتحدث عنها رواية عزازيل هي الفترة المسيحية الأولى في مصر، وكان هناك اختلاف كبير في وجهة النظر الخاصة بالسيد المسيح، هل هو بشر أم إله، هل طبيعته طبيعة إلهية أم بشر. الكنيسة القبطية كانت ترى أنه إله وليس بشر، ولكن كان هناك مجموعة من الناس ترى أنه بشر، وحدث خلافات بين أتباع المذهبين، وتدعي الرواية أن المسيحيين الأوائل هم الذين قتلوا الفيلسوفة وعالمة الرياضة في مكتبة الإسكندرية هيباتيا، وأنهم كانوا متعصبين جدا. وهناك قضية في المحاكم ضد يوسف زيدان لأنه يشوه الدين المسيحي. هناك تهمة الآن في مصر، هناك جريمة اسمها جريمة ازدراء الأديان، فاستندوا إليها إلى هذه الجريمة لكي يأخذوا يوسف زيدان إلى المحكمة. هذا يعني جزء من تاريخ طويل بدأ منذ السادات، بدأ منذ شجع أنور السادات على إحياء الإخوان المسلمين وعلى إحياء التعصب إلى حد ما والتشدد، لكي يقال، والله أعلم أنا لم أكن هناك ولذلك لا أعرف، لكي يضرب بهم الناصرية والناصريين واليسار. فطبعا انقلبوا عليه وقتلوه، وأيضا ظهرت ميول تعصب عند بعض المتشددين المسلمين، وقابلها يعني هذا لم يحدث هذا الصيف، ولكن حدث قبل ذلك، أن أحد لا أذكر في أي مدينة، بني مزار أم في إحدى المدن في الصعيد، في أحد الأعياد المسيحية فتح شخص النار على المصلين وقتل 8 أو مسيحيين، وقيل إن السبب إن شاب مسيحي اغتصب طفلة مسلمة. لا أعرف لماذا دائما الاحتقان يزيد إذا دخل فيه العنصر النسائي.
أو الذكري.
أو الذكري هذه يعني هناك حوادث كثيرة جدا جدا جدا، وهناك كان خلاف بين محافظ إحدى المحافظات الصعيدية أيضا، لأنه كان القس يريد بناء كنيسة جديدة إلى جوار الكنيسة القديمة، والمحافظ اعترض وقال ممنوع أن يكون هناك كنيستان في نفس المكان وفي نفس ال ف فكانت أيضا هذه مثار لخلافات ومثار لتظاهرات في الكنيسة ضد الحكومة وضد هذا المحافظ. ولكن يعني هناك من يقول إننا في طريقنا ربما إلى حرب أهلية أو إلى اقتتال بين الطائفتين، والله أعلم. وبعض الناس يقولون لبننة مصر، Lebanization of Egypt. تفضل.
أريد أن أسألك سؤال عن الكتب المفقودة أو المختطفة، يعني أو عدمها. في أي شهر تبدأ السنة الجديدة للدراسة؟
بدأت ونحن في مصر بدأت في شهر سبتمبر.
فالآن الطلاب في المدارس وليس لديهم أي كتب؟
على الأقل أول أسبوع أو أول أسبوعين لم يكن عندهم كتب. ليس كل الطلاب ولكن بعض الصفوف،
مثل يعني الطلاب السنة الأولى هنا.
لا مشكلة. هل هي مفاجأة أن السنة الدراسية الجديدة ستبدأ؟ هل هي يعني ليست مفاجأة، يعني كل الناس تعرف. وأيضا يحدث كل رمضان أيضا أنهم يعني يظلوا كسالة لطول العام، ثم قبل رمضان بأسبوع يبدأ تصوير المسلسلات الجديدة، وكما لو كان رمضان سيكون مفاجأة.
الشيء عجبني جدا في هذه السنة بالذات كانت تغيير التوقيت
رمضان. نعم
تغيير التوقيت ثلاث مرات أعتقد.
لا مرتين.
مرتين.
يا
ممكن نتكلم لأنه مريم اللي منوها.
نعم.
قالت لي عن هذا، قلت لها مستحيل كيف يغير الزمن.
غيروا.
What did they do?
قدموا الساعة.
غيروا من الساعة.
توقيت الصيفي إلى التوقيت الشتائي في أغسطس.
وبعد ذلك رجعوا.
بس رمضان عشان حتى الناس تحس أنها تفطر ساعة قبل الموعد، بدلا من الساعة الثامنة يفطرون في الساعة السابعة.
ولكن هي الثامنة يعني
أنا غروب الشمس في أي حال.
والله حقلها أنت صح مستحيلين أندستان.
فاروق، هل يمكنك أن تتكلم شوي عن الجلسة الجميلة مع فاطمة البودي وهذا الرجل الكوري أظن؟
أنا لحظة أي رجل
الذي كان يستشهد بالأشعار ويتكلم عن طريقه في الدبلوماسية عندما كنا نجلس في النادي اليوناني الأول أو نادي لأن هذا فعلا كان شيئا جميلا جدا.
ولكن كيف أنقل لكم؟ كان مترجما في الأمم المتحدة، وكان مذيعا، وكان صوته جميل جدا، وغنى لنا أغنيات عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب، واستشهد ببعض الأشعار التي كان يحفظها عن ظهر قلب. وكانت جلسة جميلة فعلا، يعني هذا من الأشياء الجميلة التي نفتقدها هنا، ولكن موجودة بكثرة في القاهرة وفي ليالي القاهرة بالذات. الناس يجلسون لمجرد الاستمتاع بصحبتهم.
هل يمكنني أن أسأل سؤال بسيط؟
سريع.
بالنسبة للأكوام الزبالة في الشوارع، أنا سمعت شاعة تقول أن استخدمت الحكومة المصرية شركات من الخارج إيطاليا.
نعم.
هل هناك أي نتيجة من هذا؟
لا.
فشلوا.
طيب أشكركم جميعا على حسن استماعكم، والآن هناك محاضرة يلقيها الأستاذ توماس إيميل هومرين عن الأدب الشعر المملوكي وترجمته وترجمته، وستكون في سويفت، لن تكون في الطابق الأول. أهلا وسهلا.
اسمي سامي زباد.
أهلا زيك.
تطور إيميل.
أنا متقاعد.
أنا.
ولكن عبد ابن نور سواس.
يس. أعرف نور جيدا.
نعم.